الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم سلوك المستهلك. الإعداد والتقديم الدكتور نبيل نعمان العبسي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائنا الطلاب، عزيزات الطالبات، نرحب بكم إلى الدرس الثاني في مادة سلوك المستهلك، والذي سيكون بعنوان سلوك المستهلك من منظور التجمعات. وضعنا في الدرس السابق سؤالاً، وهو كيف ينظر إلى سلوك المستهلك من منظور التجمعات، وكيف يمكن تجزئة السوق؟ وهذا السؤال هو محور الدرس اليوم. أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور التالية. المحور الأول، سلوك المستهلك من منظور التجمعات أو الأسواق. المحور الثاني، تجزئة السوق وسلوك المستهلك، وسنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو التالي. المحور الأول، وهو سلوك المستهلك من منظور التجمعات أو الأسواق. إن مجموعة المستهلكين يشكلون ما يسمى بالسوق، كذلك إن أكثر من مستهلك واحد يطلق عليه سوق. من هنا جاءت بعض تعريفات السوق بأنه عبارة عن تجمع أفراد المستهلكين. وقد برزت أهمية دراسة الأسواق من قبل رجال التسويق من خلال المكون الرئيس له، وهو المستهلك. والهدف هو التعرف على سلوك الأفراد من أجل بناء البرامج التسويقية التي تتلائم مع كل سوق لتلبية رغبات وسد حاجات المستهلك. وسوف نتناول في بداية هذا الدرس أحجام الأسواق والاتجاهات التي تتحكم فيها هذه الأسواق. أولا، حجم السوق. ولمعرفة حجم السوق لا بد من معرفة العوامل التي تتحكم بحجم الأسواق والقوة الشرائية بداخلها، وهذه العوامل هي ما يلي: تركيبة السوق، عوامل النمو السكاني، الاتجاهات التي تحكم هذه الأسواق. أولا، تركيبة السوق. إن تركيبة السوق يمكن تحديدها بواسطة العامل الديموغرافي، والذي يتكون من العوامل التالية. العامل الأول هو التعداد السكاني، وهذا العامل يحدد بواسطة رجال الأحصاء. فكلما زاد عدد السكان كلما تضاعفت القوة الشرائية للمستهلكين. العامل الثاني وهو نموذج النمو السكاني. إن نموذج النمو السكاني مهم جدا عند دراسة الأسواق، لأن تزايد عدد السكان أمر طبيعي، وهذا يدل على نمو القوة الشرائية لأي قطاع فيه تزايد لأعداد السكان. وهناك ثلاثة عوامل تحدد النمو السكاني بالزيادة أو النقصان، وهذه العوامل هي مالي: الولادة والإخصاب، وهي تمثل نسبة الأطفال المولودون كل عام، الوفيات، وهي تمثل الوفيات كل عام، الهجرة، وهي تمثل الهجرة إلى الداخل أو الخارج، ونعني بها ما يهاجر من الدولة من رعاياها إلى الدول الأخرى، وما يهاجر إليها من الدول الأخرى. ثالثا الاتجاهات الأسواق، هناك عدة اتجاهات ومحددة تتحكم في حجم الأسواق، وهذه العوامل هي كالتالي: أولا تركيبة الأعمار في الأسواق. إن تركيبة الأعمار في أي سوق هي من أهم العوامل في تحديد حجم السوق ومجموعات الأعمار ونسبة الشباب إلى متوسطي العمر إلى أعمار الشيخوخة، كل هذه لها تأثير كبير على حجم السوق، وفرصة التسوق تتأثر بتغير حجم الأعمار، فكلما نقصت الشرائح الشابة الفاعلة في المجتمع فسوف تؤثر سلبا على حجم الاستهلاك والفاعلية في القوى الشرائية لدى المجتمع، وبالتالي يجب على رجال التسويق دراسة هذه التغيرات. ثانيا التعليم، إن زيادة نسبة التعليم وتقدم مستوى التعليم في أي شعب سوف يؤثر إيجابيا على نسبة الاستهلاك وبالتالي على القوة الشرائية في هذه المنطقة أو السوق. ثالثا تنقلات وحركة المستهلكين، والمقصود هنا هو التنقل بقصد الإقامة الدائمة، ومن ذلك التنقل إلى العواصم، فذلك يؤثر سلبيا على القوة الشرائية للأسواق الأخرى التي نزح منها المستهلكون إلى العاصمة، وهذا ما جعل العاصمة من أكثر أماكن التجمعات السكانية ازدحاما في معظم دول العالم، وهذا ما يؤثر سلبا على القوة الشرائية للأسواق الأخرى. رابعا عدد العائلات، فكلما زادت نسبة الزواج في أوساط المجتمع وزادت الأسر تزداد القوة الشرائية وبالتالي يزداد حجم الأسواق، لأن القوة الشرائية للعائلة أفضل وأكثر من القوة الشرائية للفرد. خامسا الزيادة في دخل الأفراد، ويعتمد على النقاط الآتية: أولا الدخل والعمر، فنعرف جميعا أن الدخل يعتمد مباشرة على العمر، السنة ما بين 24 سنة و55 سنة يكون دخلا مرتفعا، وهذا الدخل يؤثر بالطبع على حجم الأسواق. ثانيا الدخل والعرق، فنجد في بعض الدول أن دخل الطبقة البيضاء أعلى من دخل الطبقة السوداء، وذلك بسبب ضعف أجور هذه الطبقة. ثالثا حجم الأسرة والدخل، فكلما زاد عدد الأفراد الذين يعملون داخل الأسرة ويتقاضون رواتب فهذا من الطبيعي أن يؤثر من دخل الأسرة، وبالتالي تكثر مصاريف هذه الأسرة ويؤثر ذلك على القوة الشرائية وعلى حجم الأسواق. رابعا الزوجة العاملة والدخل، والمقصود الزوجة التي تعمل وتتقاضى راتبا، فكلما زاد مال المستهلك وزاد مصروفه فهذا بالتالي يؤثر على حجم الأسواق. خامسا التعليم والدخل، فكلما زاد التعليم فهناك فرصة أكبر للحصول على وظيفة أعلى، وهذا بالطبع يؤثر إيجابيا على مستوى الدخل وتزداد بالتالي القوة الشرائية، وهذا يؤثر إيجابيا على حجم السوق. نأتي إلى المحور الثاني وهو تجزئة السوق وسلوك المستهلك. إن أسواق المستهلكين تختلف في تركيبتها، فمثلا نجد في بعض الأحيان تجانسا في أجزاء من هذه الأسواق واختلافا فيما بين هذه الأسواق، وما نعنيه هنا هو أن التجانس والاختلاف يحددها سلوك المستهلكين، والمبني أساسا على ما يحتاجه من سلع وخدمات لتلبية رغباته وسد حاجاته. على سبيل المثال نجد أن المستهلكين يشتركون في بعض الأسواق مثل أسواق الفواكه الطازجة والخضروات، ويختلفون في الأذواق والرغبات بخصوص الملابس والأدوات الكهربائية والسيارات وغيرها، فمنهم من يفضل أنواع معينة من هذه السلع لا توافق أذواق الآخرين. ومن هنا بدأت فكرة تجزئة الأسواق، بحيث يجب على كل شركة صناعية أن تحدد ماهية القطاع من هذه الأسواق لتقديم خدماتها وسلعها لهم. فمثلا ربما نجد أن شركة صناعية تحدد خدماتها في قطاع معين من الأسواق، أي أنها تخدم جزء محدد من هذه الأسواق، في حين أن شركة أخرى تريد أن تقدم خدمات متنوعة لأسواق مختلفة. يمكننا تعريف تجزئة السوق بأنها عملية تقسيم السوق إلى مجموعات من المستهلكين متجانسين في رغباتهم ومقدرتهم الشرائية، والتعامل مع كل جزء تسوق مستقل. أعزائي الطلاب، عزيزي الطالبات، نتناول عنوان آخر وهو متطلبات الأسواق. ما هي متطلبات الأسواق؟ إن متطلبات الأسواق هي المستهلكين، لهم حاجات للسلع أو الخدمات، ومستهلكين لهم القدرة على الشراء، ومستهلكين لديهم الاستعداد للشراء، ومستهلكين لديهم الصلاحيات والسلطات للقيام بعمليات الشراء. دعنا نسأل سؤالا وهو: ما هي أهداف تجزئة السوق؟ إن الهدف من تجزئة السوق هو عملية تحليل أسواق المستهلكين للتعرف على مدى التطابق والتضارب في هذه الأجزاء، وذلك للتعرف على مدى الاستفادة من هذه العملية. إن فكرة تجزئة السوق نشأت نتيجة اختلاف رغبات المستهلكين في السوق الواحد، تكون مطلوبة من قطاع معين من هؤلاء المستهلكين. أهداف تجزئة السوق يمكن تلخيصها فيما يلي: أولاً، تقسيم السوق الكلي إلى أجزاء من المستهلكين يكونوا إلى حد ما متشابهين في الرغبات والحاجات، وذلك لتسهيل عملية الشراء. ثانياً، التخصص في قطاع محدد من السوق، نقدم خدمة وسلعة محددة إلى قطاع محدد من السوق. ثالثاً، تقديم سلع مميزة من السلع والخدمات لتجنب المنافسة المباشرة. رابعاً، الكشف عن الرغبات والحاجات الغير مشبعة عند المستهلك، مما يساعد الشركات الصناعية على تطوير سلعها الموجودة حتى تتلائم مع أذواق المستهلكين، أو البحث عن سلع جديدة تناسب ما يرغبون به. دعنا الآن نناقش النقطة التالية وهي أنواع المستهلكين. ما هي أنواع المستهلكين؟ أنواع المستهلكين هي مالي: أولاً، المستهلك الفرد، والمقصود به الفرد الذي يشتري السلعة لغرض الاستعمال الشخصي. ثانياً، المستهلك الصناعي، وهو عبارة عن جماعة أو فرد يقوم بشراء سلع ذات طابع خاص وتستخدم إما في التصنيع أو الاستعمال أو إعادة البيع. ما هي خطوات التجزي؟ خطوات التجزي هي ما يلي: أولاً، تحديد الجزء من السوق، وهذه الخطوة تعني تحديد الصفات التي يتم عن طريقها تجزيء السوق الكلي إلى أجزاء أخرى، وهذه الصفات مثل حاجات المستهلكين أو اتجاهات الاستعمال أو حسب الصفات الديموغرافية للمستهلكين. ثانياً، اختيار الجزء المطلوب، وهذا يتم حسب استراتيجيات التقسيم، أي ما هي الاستراتيجية التي سوف يتبعها رجال التسويق؟ هل هي استراتيجية التركيز أم استراتيجية التجزيء المتعدد؟ ثالثاً، إيجاد البرنامج التسويقي الذي يساعد على تحقيق أهداف التقسيم، وهو اختيار وتحديد برنامج تسويقي يساعد رجال التسويق على تنفيذ برامجهم وتحقيق غاياتهم وأهدافهم المرسومة والمتمثلة بالربح، وكذلك إيصال السلع إلى المستهلكين لإشباع رغباتهم وسد حاجاتهم. ما هي العوامل المساعدة على التقسيم الحقيقي للأسواق؟ هناك ثلاثة عوامل تساعد على إنجاح التقسيم الحقيقي للأسواق، وهي ما يلي: أولاً، هوية المجموعة، والمقصود بها مدى تشابه هؤلاء المستهلكين فيما بينهم من حيث الصفات والرغبات، بمعنى مدى تجانسهم. ثانياً، الانسجام السلوكي، ونعني به مدى التشابه بالسلوكيات بين أفراد القسم الواحد من السوق. ثالثاً، مدى فاعلية البرامج التسويقي المعد لهذا القسم من السوق من حيث السلعة والترويج والتوزيع. أعزائي الطلاب والطالبات، ما هي الاستراتيجيات المتبعة في تقسيم الأسواق؟ إن تجزيء الأسواق يتم بناء على نوعان من الاستراتيجيات، وهما: أولاً، استراتيجية التركيز، وفي هذه الاستراتيجية يتم اتباع سياسة التركيز على نوع محدد من قطاع المستهلكين. فمثلا هناك سيارات رولز رويس تركز على شريحة معينة من المستهلكين، ألا وهي الغنية جدا. ومثال آخر هو قيام شركة أمريكية لصناعة سجائر خاصة بالسيدات. ثانيا، استراتيجية الاختيار المتعدد، وهنا يتم تجزيء السوق إلى أجزاء، وكل جزء يتم التعامل معه وكأنه سوق منفصل، ويعمل له برنامج تسويقي مختلف عن الآخر. ومثال ذلك شركة كوداك، حيث جزأت سوق التصوير إلى عدة أجزاء، منها سوق المحترفين والمبتدئين والصور الفورية. نأتي إلى عنوان آخر وهو تصنيف السلوك. يصنف السلوك إلى ثلاثة مستويات، وهي: المستوى الأول الصفات الشخصية مثل الجنس والعمر والدخل والوضع الاجتماعي. المستوى الثاني المنفعة المطلوبة، وهي المنفعة التي يتم الحصول عليها من قبل المستهلك. المستوى الثالث مقاييس السلوك، ومن هذه المقاييس نسبة استعمال المستهلك للسلعة وكمية شراء المستهلك للسلعة والولاء لهذه السلعة من قبل المستهلك. دور رجال التسويق في المستويات الثلاث لرضاء المستهلك. أولا، إن دور رجال التسويق في المستوى الأول هو الصفات الشخصية وضبط البرامج التسويقية حيث تتناسب مع هذه الصفات، وتكون استراتيجياتهم تتلائم مع هذه الصفات، لذلك دورهم هو التكيف مع هذه الصفات. ثانيا، دور رجال التسويق في المستوى الثاني وهو المنفعة المطلوبة، وهو التكيف مع الصفات الشخصية والتي تؤثر في المنفعة، في حين على رجل التسويق أن يؤثر على المستهلك واسطة إبراز أثر المنفعة والفائدة من استعمال سلعهم. ثالثا، دور رجال التسويق في المستوى الثالث وهو مقاييس السلوك. دورهم هو دور تأثيري يقوم على زيادة استهلاك السلع وخلق الولاء من قبل المستهلكين لمثل هذه السلع. نتناول الآن تجزئة الأسواق حسب المستويات الثلاث. أولا، التقسيم حسب الصفات الشخصية، وهذا التقسيم يتم بواسطة أربع طرق، وهي: ألف، طريقة التقسيم الديموغرافي، وهنا يتم تقسيم السوق حسب الجنس أو السن أو حجم الأسرة أو الدخل أو المستوى التعليمي أو الدين أو الجنسية أو الطبقة الاجتماعية. وتعتبر العوامل الديموغرافية من أهم وأقدم طرق التجزيء في الأسواق، لأن هناك ارتباطا وثيقا بين استخدام هذه السلع وهذه العوامل. فعلى سبيل المثال، هناك سوق الملابس النسائية وسوق الملابس الرجالية، وهذا مثال على التجزيء بحسب الجنس. ب، طريقة التجزيء بحسب تعرض المستهلك لوسائل الترويج ومدى وصولها لهم، وهذا التجزيء محدود حيث أنه يختص بالمستهلكين الذين يتم تعرضهم لوسائل الترويج مثل التلفزيون والصحف والراديو والمجلات، وهذا التصنيف مجاله ضيق. جيم، التجزيء بواسطة مستوى معيشة المستهلكين، وهذا التقسيم يتم بواسطة تقسيم المجتمع إلى شرائح متعددة حسب مستوى معيشة كل شريحة، فهناك الطبقة الوسطى وطبقة ذوي الدخل المحدود وطبقة ذوي الدخل العالي. دال، طريقة التجزيء الجغرافي، وبهذه الطريقة يتم تقسيم المستهلكين حسب أماكن تواجدهم، والحقيقة أن الأماكن الجغرافية تندرج تحت الصفات الشخصية، ومن ذلك القرى والمدن، فالمدن غير القرى، ولذلك يتم التقسيم حسب المناطق كالقرى والمحافظات وغيرها. المستوى الثاني، التجزيء حسب العوامل المتعلقة بالسلعة، وهذا التجزيء يتم بطريقتين، هما: ألف، طريقة التجزيء حسب المنفعة المتوقع أن يجنيها المستهلك من هذه السلعة، والحقيقة أن هذه المنفعة مرتبطة ارتباطا وثيقا بكل من صفاته الشخصية وكذلك سلوكه الشخصي. ب، طريقة التجزيء حسب الوضع القائم، وبهذه الطريقة يتم تجزيء الأسواق حسب الأوضاع القائمة والتي يرغب المستهلك أن يكون فيها. فمثلا، شخص يريد ملابس للصيد لأن الوضع القائم هو الصيد، لذلك يؤخذ بعين الاعتبار هذه الأمور. المستوى الثالث، التجزيء حسب المعايير السلوكية، وفي هذا المستوى يتم التقسيم للأسواق من خلال الطرق التالية: ألف، التجزئة حسب المواقف والمعتقدات. نحن نعرف أن هناك معتقدات ومواقف من استعمال السلع، وهي تحدد الرغبات لهذه السلع من قبل المستهلكين، لذلك يتم التجزيء بناء عليها. على سبيل المثال، هناك عدد من المستهلكين يعتقدون أن هناك ماركة معينة هي الأفضل بغض النظر عما هو متوفر في الأسواق، وآخرون يعتقدون أن هناك عدة ماركات متشابهة، وآخرون يعتقدون أن جميع السلع متشابهة. ب، التجزيء حسب حجم الاستهلاك، وهذا التجزيء يتم بناء على مدى وحجم الكمية المشترى من السلعة. فمثلا هناك مواد تستهلك بشكل كبير كمواد التموين، وأخرى تستهلك بشكل أقل مثل الثلاجات والغسالات وغيرها. العوامل التي يتم التجزيء على أساسها لسوق المستهلك الصناعي. هناك قسم آخر من المستهلكين وهو المستهلك الصناعي، وهذا النوع من الاستهلاك يمتاز بحجمه وطرقه الخاصة، ويتم تقسيم السوق بناء على هذه العوامل وهي ما يلي: أولا، الموقع الجغرافي. وكما نعرف أن المستهلكين الصناعيين يختلفون من موقع إلى موقع آخر. ثانيا، حسب نوع المنظمة، وهو نوع الصناعة التي تتم في هذه المنظمة. ثالثا، حجم المستهلك، وهو يتعلق بحجم مشتريات هذا المستهلك. رابعا، استعمال السلعة، وهذا يتعلق بحجم وكمية الشراء من هذه السلعة، أي حجم استعمال السلعة. نأتي إلى عنوان آخر وهو شروط فاعلية التجزئة. لا بد وأن تتوفر عدة شروط لتحقيق الفاعلية والمنفعة القصوى من هذا التجزيء، وهذه الشروط هي ما يلي: أولا، يجب أن تكون رغبات وحاجات المستهلكين في هذا القطاع من السوق متجانسة. ثانيا، يجب أن يكون التقسيم واضحا بحيث نستطيع أن نعرف حجم المبيعات والأرباح المترتبة على هذا التجزيء. ثالثا، يجب أن تكون الأسواق قابلة للتجزيء وسهلة الوصول إليها. رابعا، يجب أن نحصل على فوائد وأرباح ولو من جزء واحد من أجزاء هذا السوق. في نهاية حلقة اليوم نقوم بتلخيص درس اليوم، والذي كان بعنوان سلوك المستهلك من منظور التجمعات. ناقشنا فيه محورين، وهما: المحور الأول، سلوك المستهلك من منظور التجمعات. المحور الثاني، تجزئة السوق وسلوك المستهلك. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نطرح عليكم سؤالا، وهو: ما هي المؤثرات الداخلية على سلوك المستهلك؟ وهذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلوك المستهلك. الإعداد والتقديم الدكتور نبيل نعمان العبسي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.